بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال إمام أبو داود رحمه الله وإياه: باب في الولي. حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا القعنبي قال أخبرنا ابن لهيعة عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الولي، يعني ما باب ما جاء في الولي، وهل هو شرط في صحه النكاح او ليس بشرط. ولم يجد المؤلف الحكم لوجود الخلاف، والا قال باب في وجوب الولي او في ان الولي شرط. والمراد بالولي هو العاصب الذي يتولى عقد النكاح للمرأة، وهو الأقرب من العصب، الأقرب فالأقرب. فيكون ولي المرأة العاصب لها أول أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم الأب، ثم الجد، ثم ابن الابن، ثم أب الجد بوجوده، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. فإن لم يجد ولي فالسلطان، ثم بعد ذلك السلطان الحاكم الشرعي القاضي نائب السلطان، هذا هو الذي تولى العقد. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهذا هو الصواب. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن ذوي الأرحام يكون من الأولياء، والصواب أن ذوي الأرحام ليس من الأولياء. ذوي الأرحام مثل الخال والخال وابن الخال وابن العمة وابن الأخت وابن البنت، هذا ليسوا من العصبة، لا يتولون العقد ولا يحملون من الدية شيء العاقلة، وليس من العاقلة، وإنما هذا مخصص بالعصبة. العصبة هم الذين يتولون العقد النكاح، وهم الذين يحملون ما يلزم القريب من النفقات من الديات في العاقلة، دية الخطأ. فذو الأرحام وكذلك النساء ليس لهم مدخل في هذا. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، يعني فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، قال الترمذي حسن صحيح. وهذا الحديث فيه دليل يدل على أنه لا نكاح إلا بولي، وأن النكاح بدون ولي باطل، فلا صح النكاح ويكون فاسد. فهذا الحديث دليل على أنه لا نكاح إلا بالولي، وأن النكاح بدون ولي باطل، وأن الولي شرط في النكاح. وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الصواب، خلافا لأبي حنيفة القائل بعدم اشتراطه وصحة النكاح بدون ولي. هذا مذهب الأحناف، ويؤيد هذا الحديث حديث أخرى له شواهد كثيرة، ومنها حديث: لا تزوج المرأة المرأة، فإن الزانية لا تتزوج نفسها. والأحناف يرون أن العصبة يتولون أيضا كما ذكر الحنفي أن العصبة بشرط الحرية والتكييف ثم الأم يقول ثم ذوي الأرحام ثم الأقرب فالأقرب ثم موالي الموالاة ثم القاضي عندها. قلوا أيما في الحج أيما امرأة نكحت نفسها أي أيما من الفضل العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص بعض دون بعض، هذا في سلب الولاية للنساء. وقلوا بإذن غير إذن مواليها يعني أوليائها. قال فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، يعني إذا تزوجت المرأة بدون إذن وليها ودخل بها فالمهر لها. في رواية الترمذي فلها المهر بما استحل من فرجها، يكون لها المهر ويفرق بينهما. فإن تشاجروا يعني تنازع الأولياء واختلفوا فيما بينهم تشاجروا خصومة، والمراد المنع من العقد دون المشحة في السبق إلى العقد، تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني فيزوجه السلطان، لأن في هذه الحالة تشاجروا ومنعوا العقد. أما إذا تشاجروا في السبق أيهما الذي يتولى فهذا إذا كانوا في مرتبة واحدة كالإخوة والأبناء، يعني تشاجر الإخوة أشقاء أيهما الذي يتولى، أو أبناء أيهما الذي يتولى، أو أبناء لها عدد من أبناء الإخوة في درجة واحدة، فإن السابق إذا سبق أحدهم فإنه وعقد فإنه يصح العقد. أما إذا كانوا ليسوا في درجة واحدة فليس للعم أن يزوج مع وجود ابن الأخ، وليس الأخ أن يزوج مع الابن، وليس للابن أن يزوج مع الأب، هذا لا بد من الترتيب في هذا. لكن إذا كانوا في مرتبة واحدة مثل أبناء خمسة أبناء له وسبق تشاجروا سبق أحدهم زوجها برضاها وبعقد صح، أو كانوا خمسة الإخوة في درجة واحدة، أو خمسة أعمام في درجة واحدة، أو خمسة أبناء أخ شقيق. لكن إذا تشاجروا في المنع من العقد فإن السلطان ولي من لا ولي له. لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها، فيكون السلطان وليها، وإلا فلا ولي عليه السلطان مع وجود الولي. ومذهب الأحناف منتشر كثير، هذا منتشر، وهذا يوجد في أماكن متعددة من العالم، في باكستان وفي مصر، ويوجد ويسمى بالزواج العرفي، تأتي المرأة وتتفق مع واحد ويزوجها وتذهب معه، وهذا يوجد قصص كثيرة، تذهب معه وتذهب إلى بلد آخر، فإذا مضى شهر وشهرين تصرف على أهلها وقالت أنها متزوجة وأنها مبسوطة وأنها كذا وكذا بدون ولي، وهذا يترتب عليه مفاسد، أولا هذا في مخالفة للحديث، ثم يترتب عليه مفاسد، هذا مفاسد وأمور لا تحمد عقباها. الصواب ما ذهب إلى جمهور العلماء، والحديث في هذا ثابتة وصحيحة، وأن ما ذهب وأنه الواجب تجديد العقد إذا حصل نكاح بدون ولي فإنه لابد من تجديد العقد على الصحيح. نعم هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، أنه عقد بطل يكون فاسد، يكون فاسد لا نكاح شبهة، نكاح شبهة إذا جاءت بأولاد يكون شبهة، مثل نكاح الشغار وغيره، يعني ما مضى نكاح شبهة لكن مجدد العقد. والحديث الثاني أيضا قال حديث القعنبي عن جعفر عن ابن شهاب عن النبي بمعنى. وهذا منقطع، قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه، لكنه متابع الذي قبله من الصحابي واحد. وفي سند هذا ابن لهيعة، وفي جعفر بن ربيعة أيضا كذلك لم يسمع من الزهري، هو ضعيف لكنه متابع، متابع الحديث السابق. نعم
حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال أخبرنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. قال أبو داود هو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة. قال أبو داود يونس لقي أبا بردة.
نعم، وهذا الحديث لا بأس بسنده الصحيح كما قال علي بن المديني. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اشترط الولي في النكاح، ولهذا قال النبي لا نكاح إلا بولي. والحديث من رواية يونس على أبي بردة، ومن رواية إسرائيل على أبي إسحاق على أبي بردة على أبي موسى. ولهذا قال أبو داود يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة، ويونس لقي أبا بردة، فالطريقان كذلك يونس عن أبي بردة عن أبي موسى، أو عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى، هو متصل. والحديث في دليل على اشتراط الولي. وابن القيم رحمه الله في تهذيب السنة تكلم على الحديث هذا، وأطال وتكلم عن عن سنده، قال الترمذي نقل عن الترمذي ذكر عن سمر بن موسى راوي عن الزهري عن عروة عن عائشة قال سمر بن موسى ثقة عند أهل الحديث لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين البخاري وحده، لأنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد بها. قال الترمذي والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا نكاح إلا بولي. الترمذي رحمه الله واسع العلم في كتابه، في كتاب مع حفظه لحديث النبي يحفظ إلى قول العلماء. ولهذا قال والعمل على هذا، العمل على هذا الحديث، العمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. إن الشافعي رحمه الله ذكر أن العلماء كلهم على العمل بهذا الحديث، الصحابة وكذلك من بعدهم من التابعين وكذلك الأئمة، قول سفيان والأوزاعي والمبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. فهذا هو الذي عليه عامة العلم خلافا للأحناف، فقولهم مرجع قول ضعيف الأحناف في عدم اشتراط الولي. نعم
أحسن عليك. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق،
وذكر العلماء الخلاف في اشتراط النكاح، جمهور على أنه شرط وعلى هذا فلا يصح النكاح إذا ترك. وحكى ابن المنذر أنه لا يعرف أحد من الصحابة خلاف ذلك. أما الحنفية فإنهم قالوا لا يشترط مطلقا، من حجة الأحناف احتجوا بحديث ابن عباس الأيم أحق بنفسها من وليها، وفي لفظ لمسلم البنت أحق بنفسها من وليها. قالوا هذا دليل على أنه لا يشترط الولي. فحديث الأيم يعني الذي ليس لها زوج أحق بنفسها من وليها، وفي حديث المسلم البنت أحق بنفسها من وليها، قال هذا دليل على أنه لا يشترط الولي. ويجيب كما قال المجوزي في التحقيق أنه أن معنى أنه أثبت لها حقا، لها حق المرأة وجعلها أحق، لأنه ليس للولي أن يجبرها، بل لا بد من استئذانها ولا بد من أخذ إذنها. هذا ما قال أنه أحق بنفسه من وليها يعني في الإذن، وليه وحق مسلم وليه يعني في الإذن، الولي هو الذي تولى العقد ولكن لا بد من إذنها، وليس الولي إلا مباشرة العقد، ولا يجوز لها أن تزوجه إلا بإذنها. نعم
أحسن عليك. ذنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم.
نعم هذا الحديث حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت عند ابن جحش، كان زوجها له ابن جحش وهاجر واسمه عبود الله، وأسلمت أم حبيبة قديما من مكة وأسلم عبود الله بن جحش وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبود الله، فتنصر زوجها بالحبشة يعني ارتد عن دينه عبود الله إلى النصرانية ومات بها، وثبتت أم حبيبة على دينها وبقيت على إسلامها، ففارقها فلما هلك عبيد الله هذا زوجها النجاشي ملك الحبشة، زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كان عند أهل الحبشة مقيمة، وقيل إن العقد عليها عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عقد عليه خالد بن سعيد بن أبي العاص بن أمية وأمهره النجاشي 400 دينار، وأولم عليها عثمان لحما، وقيل أولم عليه النجاشي وحملها شرحبيل بن حسنة إلى المدينة. وهناك قول قيل أن رسول الله تزوجها وهي بالمدينة، وفيه اختلاف في الحديث، وروى مسلم بن الحجاج أن أبا سفيان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها فأجابه إلى ذلك، هذا من أوهام مسلم، عدد من أوهام مسلم في أوهام، والصواب أنها تزوجها بالحبشة، وأن النجاشي هو الذي أمهرها وتولى العقد إما خالد بن سعيد وغيره وليس في المدينة. أما ما رأه مسلم من أن أباها طلب من النبي فهذا وهم، ولهذا لما جاء أبو سفيان للمدينة قبل الفتح لما في الهدنة التي من ولما نقضوا العهد وجاء أبو سفيان ليشد العقد ودخل عليها طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال أنت مشرك، ومطابقة الباب الترجمة من قوله فزوجها النجاشي لأن أبها أبا سفيان لم يكن أسلم في ذلك الوقت، وكانت أم حبيبة أسلمت فلم يكن أبو سفيان وليها فزوجها النجاشي لأن السلطان ولي من لا ولي له، هذا المناسبة للولي، وأن أم حبيبة كان لها ولي هو السلطان، وعلى رواية ابن سعد أن خالد بن سعيد بن العاص بن أمية أخو أم حبيبة كان حاضرا وهو الذي تولى أمر النكاح، خالد بن سعيد وأخوها أخو أم حبيبة، وهذا الحديث أخرجه النسائي بنحوه، وعلى هذا فيكون الحديث من أدلة وجوب الولي واشتراط الولي، لأنها لما كانت بحبشة وليس لها ولي وأبوها كافر ليس له ولاية تولى أخاها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد الشمس، أو على الآية الأخرى أنه تزوجها أنها تولها النجاشي لأنه هو السلطان، فصح أن الحديث ما دليل على اشتراط الولي في النكاح.
أحسن عليك. باب في العض. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني أبو عامر قال أخبرنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحها أبدا قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن الآية قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه.
نعم هذا الباب عقد المولي للعضل, والعضل هو منع الولي موليته من النكاح, منع الولي موليته من النكاح إذا جاءها الكفر قال عضل. ذكر هذا الحديث حديث معقل بن يسار, وهذا الحديث صحيح أخرجه البخاري والترمذي والنسائي, وهو ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياء, لأن الله تعالى خاطب الأولياء فقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن, فهذا الخطاب موجه للأولياء, وهو ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياء. قولوا فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن, فلا تعضلهن أي لا تمنعهن. قال الحافظ في البروق وهذا أصرح دليل على اعتبار الولي, وإلا لما كان لعضله معنى. هذا دليل على اشتراط الولي, لو كان الولي ليس بشرط ما في داعي خاطب الولي فلا تعضلهن, لو كان الولي لا يشترط ما في داعي تزوج نفسها ولا حاجة إلى خاطب الولي فلا تعضلهن, ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتاج إلى أخيها, ومن كان أمره إليها لا يقال أن غيره منعه منه, لو كان أن تزوج نفسها ما احتاج إلى أخيها معقل, وأخوه منعها رفض لزوجه, لو كان الولي لا يشترط ما ليس هناك حاجة إليه تزوج نفسها ولا تحتاج إليه, ويكون أمرها بيدها, ومن كان أمره إليه لا يقال أن غيره منعه منه, لو كان أمرها بيده ما يقال له منعه منه. وهنا الآية الله تعالى خاطب فلا تعضلهن, وذلك في هذه القصة أن معقل بن يسار كانت لها أخت تخطب فخطبها ابن عم الله فأنكح إياه, وهذا دليل على اشتراط الولي هو الذي أنكحها ما أنكحها, ثم طلقها يعني طلقها وطلقتين له رجعة وتركها حتى خرجت من العدة صار خاطب الخطاب, فجعلت تخطب ثم خطبها ابن عمها مرة, فغضب عليه معقل قال كما في التفسير في تفسير الآية أنه قال أكرمتك وزوجتك ثم تطلقها والله لا يزوجك أبدا, غضب عليه قال أنا أكرمتك وأحسنت إليك ثم تزوجها وتخرج من العدة ما لا أزوجك. فلما أنزل الله هذه الآية وإذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن, جاء في التفسير أنه قال سمعا لربي وطاعة, فكفر عن يمينه وأنكح إياه, وهذا دليل واضح على اشتراط الولي, لأنه لو لم يكن هناك شرط لما احتاجت إلى وليها ولما احتاجت إلى أخيها صار الزوج نفسه, ولما خطب الأولياء في قوله فلا تضلهن, ولو أنها لو كان أمرها بيدها ما يقال إنه منعها إن غيره منعه من شيء هو بيده, لو كان الأمر بيدها ما يقال إنه منعها, هنا قال منعه فلا تضلهن لا تمنعهن, ولو كان أمرها بيدها لما يقال إن غيره منعه منه, فدل على اشتراط الولي. قال ابن المنذر لا يعرف أحد من الصحابة خلاف ذلك, ولا يعارض هذا إسناد النكاح إليهن لأن المعنى أنه يتوقف على إذنهن فلا تضلهن ينكحن أزواجهن, أسند الخطاب النكاح إليهن لأنهن لأن المراد لا بد من إذنهن, فأسند النكاح إليهن لأن بسبب أن الإذن إليهن وأنه لا بد من الإذن. نعم نعم لا بعد نهاية خطبها صار خاطب الخطاب, إذا طلق الرجل امرأته وانتهى الخطبة الأولى والثانية وانتهت يصير خاطب الخطاب. إن رضيت فيها وأوليها فيتزوجها بمهر وعقد جديد، وإن لم يريد يتزوج غيرها. خاطب الخطاب واحد منهم كغيره. نعم. لما انتهت عدتها خطبه من جنس الخطاب مع الخطاب، فغضب عليها أخوها معقل ومنعها، قال لا أنا أكرمتك تتركها. فلما أنزلت الآية قال سمى لربي وطاعة وزوج فيها. نعم. بارك سب.
أحسن عليك. باب إذا أنكح الوليان.